إذا أحكم أساس التوحيد فإنه يستطيع أن يصل إلى باقي المعارف التي أشار إليها القرآن من المعاد والنبوة والعدل والإمامة، ولكنه لا بد أن يعلم هنا أيضا بأنه نحن عندما نقول بأن التوحيد هو المفتاح لكل هذه الاعتقادات ليس مرادنا من ذلك العلم بالتوحيد، وإنما المراد من ذلك هو الإيمان بالتوحيد، فإن العلم بالتوحيد شيء والإيمان به شيء آخر. الإنسان قد يعلم شيئا ولكنه لا يعقد القلب عليه، لا يعتقد بذلك الشيء، وقد يعلم شيئا ويعتقد بما علم به. أضرب لك مثال: الإنسان يعلم كثيرا من المضار ومن آثار المعاصي، ومع ذلك نجده أنه يرتكبها. هذا الإنسان يعلم بأثر هذه الذنوب وأثر هذه المعاصي، يعلم بالمضار المترتبة على شرب السجائر، ولكن مع ذلك نجد أنه يرتكب ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عنده إيمان ولكن لا يوجد عنده اعتقاد، وإلا لو كان هناك اعتقاد لما ارتكب ذلك الفعل أبدا. مثلا الإنسان إذا كان أمامه كأس من السم، هذا الإنسان مهما فعلت أن يشرب هذا الكأس، يشرب أو لا يشرب؟ لا يشرب. لماذا؟ لأنه معتقد تمام الاعتقاد أن من شرب هذا الإناء أو هذا الكأس سوف ينهي حياته. إذن هناك فرق كبير بين العلم بالشيء وبين الإيمان بالشيء، فلهذا القرآن الكريم مرارا يؤكد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مو الذين علموا وعملوا الصالحات، لا العلم وحده، وإنما العلم أولا ثم الاعتقاد ثانيا. فإذا هناك فرق واضح بين العلم بالشيء وبين الإيمان والاعتقاد بذلك الشيء. ومن هنا وجدتم القرآن الكريم يشير إلى طائفة من الناس يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني مع أنهم كانوا يعلمون وكانوا على علم، مع ذلك ماذا فعلوا؟ جحدوا أو آمنوا؟ هؤلاء لم يؤمنوا وإنما جحدوا، كفروا، أنكروا ذلك. إذن يجتمع الإيمان، يجتمع العلم مع الإيمان ومع الإنكار، مع الجحود، إنما جحدوا، كفروا، أنكروا ذلك. إذن يجتمع الإيمان، يجتمع العلم مع الإيمان ومع الإنكار، مع الجحود. وآية أخرى في القرآن الكريم يقول: وأضله الله على علم. هذا الإنسان وقع في الضلالة عن جهل أو عن علم؟ عن علم. في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. هذا العالم بلا عمل، علمه معه ولكن ينفعه هذا العلم؟ يحجزه عن المعاصي أو لا يحجزه عن المعاصي؟ هذا الإنسان هو والجاهل على حد سواء، لأنه إذا كان للعلم أثر كان ظهر هذا الأثر أين؟ في مقام العمل. وحيث أنه لم يظهر في مقام العمل، إذن مثل هذا العلم لا قيمة له، وجوده وعدمه سواء، بل أكثر من ذلك، سوف يكون خسرانا عليه يوم القيامة، سوف يكون وبالا عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه عالم من غير عمل. إذن التفتوا جيدا، نحن عندما نقول بأن كل تلك الآثار تترتب على التوحيد، ليس مرادنا من التوحيد فقط العلم بالتوحيد، وكم من عالم بالتوحيد ولكن عمله ليس عمل الموحد، وإنما عمل ماذا؟ عمل المنكر والجاحد. إذن من هنا تتضح لنا حقيقة أساسية، وهو أن الإنسان ينبغي أن يحصل العلم لا لأجل العلم، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل الاعتقاد، لأجل الإيمان، حتى يترتب على ذلك الإيمان العمل الصالح. إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه المراتب. المرتبة الأولى، يجب على الإنسان أن يحصل العلم. المرتبة الثانية، يجب عليها أن يعقد قلبه على ذلك، يعني الإيمان. المرتبة الثالثة، يجب عليه ماذا؟ أن يرتب على ذلك الإيمان العمل، وهو العمل الصالح. ومن هنا تجد القرآن الكريم ميز بين الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، بين الذين علموا والذين لم يعلموا. لأن الإنسان كيف يعقد قلبه على شيء وهو غير عالم وهو جاهل؟ إذن من هنا يتضح بأنه لكي تؤمن لابد ماذا؟ لابد أن تعلم حتى تؤمن. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. إذن ما يكفي أن تعرف الله، وإنما لابد ماذا؟ أن تصدق بهذه المعرفة. أول الدين معرفته. أما هذه المعرفة متى تصل إلى كمالها؟ متى تصل إلى غايتها؟ إذا حصل ماذا؟ إذا حصل التصديق بتلك المعرفة، إذا حصل الإيمان والاعتقاد القلبي بتلك المعرفة. من هنا عندما تأتي أنت إلى القرآن الكريم تجد أنه لا يساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب ماذا؟ بعد الجواب القرآن الكريم يتركه إلى عقل الإنسان. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو لا يستوي؟ لا يستوي. لماذا؟ لأن العالم يستطيع أن يعتقد بما علم، أما الجاهل لا يعرف شيئا حتى يعقد القلب على ذلك. ومن هنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد في آيات متعددة، ومنها هذه الآية المباركة، يقول بأن هناك فرقا واسعا وشاسعا بين الذين أوتوا العلم والذين لم يؤتوا العلم. التفت لي جيدا، في سورة المجادلة الآية 11 القرآن الكريم هكذا يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين منكم الذين آمنوا منكم. خلي ذهنك يمي جيدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني شنو الآية؟ ماذا تريد تقول الآية؟ كما يقول المفسرون، يقولون آية ميزت بين الذين علموا وآمنوا وبين الذين آمنوا ولم يعلموا. التفت جيدا، قالت يرفع الله الذين آمنوا، علم موجود أو غير موجود؟
غير موجود، فقط ما لا يوجد إيمان. والذين أوتوا العلم درجات، قالوا يعني الآية قالت هكذا، يرفع الله الذين آمنوا درجة، والذين أوتوا العلم وآمنوا ماذا يرفعهم؟ درجات. لماذا؟ لأن القرآن صريح، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب واضح جدا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذه الحقيقة القرآن يقررها، أن الإيمان مع العلم درجات، أما الإيمان بلا علم فدرجة. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن مداد العلماء أفضل من دماء ماذا؟ من دماء الشهداء. التفت جيدا، طبعا أولئك الشهداء الذين ليسوا من العلماء، وإلا إذا كان عالم وشهيد بعد مداد العالم ليس أفضل من دماء ماذا؟ الشهداء. لا، إذا أردنا أن نقايس بين العالم وبين الشهيد غير العالم، مداد العالم أفضل من دم الشهيد غير العالم. نوم العالم خير من عبادة من؟ من عبادة الجاهل. لماذا؟ لأن هذه العبادة ليست على أساس العلم، وذلك النوم أيضا هو على أساس ماذا؟ العلم، فنومه أفضل من عبادة الجاهل، وهذا صريح القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم طبعا وآمنوا، وإلا إذا أوتوا العلم وجحدوا لهم قيمة وليست لهم قيمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا قيمة لمثل هذا العلم. إذن الإيمان مع العلم درجات، الإيمان بلا علم ماذا؟ درجة. فالحساب قضية، قضية بعد كيفية مو قضية كمية. فإذا أنت إذا أردت أن ترفع قيمة العمل وقيمة الإيمان لابد أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس العلم. بعد لا تنظر إلى الكم، إلى كم العمل الظاهر الصادر منه، وإنما إذا أردت أن ترفع قيمة هذا العمل أو قيمة هذا الإيمان، رفع قيمته إنما يكون من خلال ماذا؟ من خلال العلم. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قرأنا هذه الآية المباركة في سورة البقرة، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قلنا أولا الآية قالت في مقابل الواحد 700، في مقابل 700 بعضهم 700، بعضهم 1400، وبعضهم والله واسع عليم، بعد له حساب وليس له حساب. هذه القيمة منين تتعدد؟ تتعدد من خلال العمل الواحد، من خلال الكم لو من خلال الكيف. ما هو الفرق بين صلاتك وصلاة أمير المؤمنين؟ الصلوات الواجبة أمير المؤمنين كان يصلي 17 ركعة، أنت مش قادر تصلي؟ صلي أقل مولانا؟ لا أبدا، هم تصلي 17 ركعة، ولكن قيمة صلاتك كقيمة صلاة أمير المؤمنين أو لا يمكن المقايسة بينهما. هذه من أين اختلفت هذه؟ قيمة الصلاة من أين اختلفت؟ اختلفت لأن وراءها إيمان، وراءها نية، وراءها إخلاص، والإخلاص قائم على أساس ماذا؟ على أساس العلم. إذن هذه نقطة أساسية اتضحت للإخوة، وهو أن الإنسان بعد لا يبحث عن كم العمل، هل يذهب إلى ماذا؟ إلى كيفية العمل، وكيفية العمل مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالعلم الصحيح بالتوحيد وما يلحق التوحيد من المعاني. من هنا قال القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن الإنسان إذا لم يحصل له علم لا يمكن أن يحصل له اعتقاد صحيح. هذه النقطة واضحة إن شاء الله. إذن أولا المدار على الإيمان وليس على العلم، ولكن قيمة الإيمان متوقفة على ماذا؟ على العلم، وقيمة العمل متوقفة على ماذا؟ على الإيمان. إذن هذا العمل الذي يصدر منك وهو قراءة آية من القرآن الكريم، هذا العمل يمكن أن تكون له أسعار وأثمان متعددة مولانا. نفس هذه الآية أنت تقرأها ويقرأها شخص آخر، الله إليك يعطيك في قبال الواحد 2، ويعطي لذاك في قبال الواحد 10، ويعطي للآخر في قبال الواحد 700، ويعطي 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 ولدينا مزيد. لماذا هذا الاختلاف في الدرجات؟ أنا بودي أن الإخوة عندما يرجعون إلى الزيارات يقرؤون، تجدون بأنه من زار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فله كذا ثواب، ولكن هذه الأجور التي تعطى على ثواب الحسين مختلفة. بعضها تقول كمن كان في زيارة عرفة، بعضها تقول 50 حجة، بعضها تقول 1000 حجة، بعضها. أنت لو نظرت إلى الإخوة لماذا اختلاف هذه الدرجة؟ تجد بأنه هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة من زار الحسين عارفا بحقه. إذن المعرفة لها دخل في أن هذه الزيارة تكون قيمتها ماذا؟ بأي ثمن. هذه نقطة أساسية. حتى الآن نأتي إلى بحث آخر من الأبحاث الأساسية في القرآن. العلم، إحنا الآن إذن أعيد التسلسل مرة أخرى، قيمة أي عمل مرتبط بذلك الإيمان الذي يخلص أو ينتج هذا العمل، وقيمة ذلك الإيمان إنما هي من خلال ماذا؟ من خلال العلم الذي يوجد عند الإنسان. فكلما كان العلم أدق أصح كان الإيمان أكثر قيمة عند الله، وكلما كان الإيمان أدق وأصح كان العمل المترتب عليه ماذا؟ أكثر أجرا وقيمة في ميزان الحق. هسه تعالوا معنا إلى بحث آخر وهو العلم، نفس العلم. العلم في القرآن على أقسام. خلوا ذهنكم يمي جيدا، أنا أطرحها من القرآن حتى الإخوة أيضا من يقرؤون القرآن يلتفتوا إلى هذه النكات. مرة القرآن يطرح نحوا من العلوم، يقول هذه ما متوقفة على أن يكون ذلك المتعلم لتلك العلوم مؤمن أو كافر، عادل أو فاسق. الإنسان يستطيع أن يتعلم ذلك العلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه أكثر العلوم الموجودة الآن في مجتمعاتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا. هذه العلوم علوم يستطيع أن يتعلمها المؤمن وغير المؤمن، العادل وغير العادل، المتقي وغير المتقي. علم الرياضيات، الإنسان إذا أراد أن يكون عالما بالرياضيات يتوقف على أن يكون إنسانا مؤمنا؟ لا. علم الفيزياء، علم الطبيعي، أي علم من العلوم، حتى العلوم الموجودة في الحوزة، الإنسان يريد أن يتعلم الفقه يشترط أن يكون مؤمنا؟ لا، يمكن أن يتعلم علم الفقه سواء كان مؤمنا أو لم يكن ذلك. فإذا نحو من العلوم لا تتوقف على أي شرط من الشروط، وإنما تحتاج إلى سعي الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن القرآن الكريم يشير إلى نحو آخر من العلم، يقول ذلك العلم نحن لا نعطيه إلا لمن اتقى. آيات في القرآن كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، منها هذه الآية المباركة في آخر آية المداينة والدين في سورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. التفت جيدا، هذا العلم متوقف على ماذا؟ على التقوى. وإلا إذا لم يكن الإنسان متقيا هذا العلم يحصل عليه أو لا يحصل عليه؟ لا يحصل عليه. أو في الحديث المشهور، العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. طب الله في قلب من يشاء هذا العلم؟ الجواب اتضح من الآية المباركة، الله يقذف هذا العلم في قلب ماذا؟ في قلب المتقي، مو جزافا. إذا كان العبد متقيا الله يعطيه علم، التفت جيدا، ولكن هذا العلم من خصوصياته أنه ما هو؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. من خصوصيات هذا العلم أنه نور، نور. وأكو يا أخي بعض العلوم ما تكون نور وإنما تكون ماذا؟ حجاب تكون ظلمة. هذا العلم الذي يحجبك عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا نور له ظلمة، ها؟ نور له ظلمة. المال الذي يوصلك إلى طاعة الله هذا المال خير، أما المال الذي يمنعك عن طاعة الله هذا خير له شر، ها؟ إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. هذا المال شنو قيمته بعد؟ يولد الإنسان إيمانا وطاعة، ويولد عند الإنسان استكبارا وطغيانا، فهذا المال خير له شر. العلوم أيضا كذلك، لا تتصور فقط المال هالشكل، العلوم أيضا بعضها توصل الإنسان إلى الغرور والطغيان، فيكون منطقه منطق قاروني. عندما قالوا له اشكر الله سبحانه وتعالى ماذا قال قارون؟ ها؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا العلم بعد علم ينفع الإنسان أو يضر الإنسان؟ هذا العلم الذي يقول بعد أدى بقارون إلى ما أدى عليه، إلى ما أدى إليه. إذن العلم أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم لا يتوقف على طهارة القلب، وقسم يتوقف على ماذا؟ على طهارة القلب. فإذا احنا الآن عندما نؤكد على الطهارة، على التقوى، على الإيمان، على العمل الصالح، لأن هناك سنخ من العلوم، تلك العلوم لا تعطى للإنسان إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإيمان والعمل الصالح، إلا بعد التقوى. وأيدهم بروح من نورهم يسعى بين أيديهم. هذا العلم من أين جاءهم؟ جاءهم من التقوى، وإلا لو لم يكن التقوى هذا العلم لا ينفعهم. فلهذا كما قرأت لك في كلام الإمام أمير المؤمنين، كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. لماذا لا ينفعه؟ لأن هذا العلم أورثه نورا أو لم يورثه نورا، ها؟ لم يورثه نورا، وإنما أورثه ظلمة. ما أدري هذه الآية المباركة، نحن في مكان آخر أيضا ذكرنا هذا المعنى، قلنا القرآن الكريم يقول وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يقول بالنسبة للمؤمنين القرآن ما هو شفاء ورحمة، أما بالنسبة إلى الكافرين القرآن ما هو؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خب القرآن بالنسبة إلى الكافر والظالم لماذا يكون خسارة؟ يقول باعتبار أن هذا الإنسان إناؤه ملوث، فإذا كان قلبه ملوثا كل ما يأتي فيه يكون ماذا؟ يكون ملوثا. إذن التفت لي جيدا، العلم على قسمين، أنت إذا أردت ذلك العلم الذي يورثك نورا لابد من التقوى، أما تريد ذلك العلم الذي يورث القلب نورا ويطهره من كل ظلمة من غير تقوى، هذا كالإنسان الذي يريد أن يحصل على أمر من غير تهيئة مقدماته. أنت تريد تحصل على النار أو الحرارة ولكنه لا تهيئ مقدمات الحرارة التي هي النار. الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا أردتم الله يعلمكم، وعلم الله دائما لا يكون إلا نورا، فعليكم ماذا؟ فعليكم بالتقوى. وهذه مسألة أساسية، وهو التفرقة بين العلم الذي يورث الإنسان نورا والعلم الذي قد يوصله وقد ماذا؟ وقد لا يوصله ويورثه ظلمة. فلهذا تجد في كلمات علمائنا يعبرون عن بعض العلوم بأنها حجاب بين الإنسان وبين ربه. لماذا حجاب؟ لأن هذا الإنسان بدل أن يحصل هذا العلم ويتواضع لله يتكبر ماذا؟ أمام الله سبحانه وتعالى، يأخذه الغرور، يأخذه الطغيان. هذه الآية المباركة، إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى، لا يتبادر إلى ذهنك فقط استغنى في المال، لا، إذا وجد نفسه غنيا في العلم أيضا ماذا؟ أيضا يطغى، أيضا يغتر. وخير شاهد على ذلك من القرآن الكريم إبليس. إبليس تتصورون عندما لم يسجد لآدم ولم يأتمر بالأمر الإلهي كان جاهلا، ها؟ كان جاهلا، لو كان عالما. إبليس إن صح التعبير أعلم العلماء هو. إبليس أمام الله سبحانه وتعالى أراد أن يستدل، استدلاله كان صحيح أو خطأ لك بحث آخر، بشهادة أنه يستطيع في الأعم الأغلب أن يخدع الناس باستدلالاته الباطلة. إبليس ليس موجود جاهل، إبليس عالم، ولكن هذا العلم أين أورثه؟ ها؟ أين أوصله هذا العلم؟ ها؟ فاخرج. الله سبحانه وتعالى مو قال له فاخرج، عندنا في بعض الآيات المباركة فاحبط، فانهبط تنزل من مقام القرب الإلهي. إذا لا يتبادر إلى ذهن كل واحد منا أنه بمجرد العلم فالعلم هو الذي ماذا يوصله إلى الكرامة، لا، نفس هذا العلم قد يكون سببا للبعد وللعنة وللبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا إلى هنا اتضح لنا بأن العلم في القرآن أيضا على قسمين، هذا من جهة. جهة أخرى، ما أدري الوقت نص، أحسنت، بلي أحسنتم، بلي بلي، وكان عالم آتيناه ولا فانسلخ منها، فانسلخ منها، آتيناه آياته. الوقت انتهى الآن، نصف ساعة، بلي خمس دقائق، جيد. هذا قسم من العلم، فلهذا في بعض الروايات، هذه من الروايات التي تشير إلى هذا العلم، نحو الثاني من العلم، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. التفت جيدا، من عمل بما علم علمه الله، أعطاه أي علم؟ الله. فد علم هو لا يعلمه، بعد هذا العلم ترى مو من سمخ هذا العلم الذي عمل به، لا، من سمخ آخر، من الذي نور يقذفه الله في قلبي من يشاء من عباده. إذن الآيات والروايات تؤكد على هذه الحقيقة. بحث آخر، العلم أيضا في القرآن الكريم ينقسم بتقسيم آخر. قسم من العلوم في القرآن تقبل الشك وتقبل الترديد وتقبل اليقين، وقسم من العلوم في القرآن إذا وجدت لا تقبل الشك والترديد أبدا. هذان نحوان من العلم في القرآن الكريم. أضرب لك مثال عرفي، بعد ذلك أرجع إلى الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة. إذا جنابك وضعت يدك في النار وبدأت يدك تحترق، فلو جاء لك شخص وقال لك أن النار لا تحرق، تصدقه أو لا تصدقه؟ ها؟ تصدق لو ما تصدقه؟ ليش ما تصدقه؟ فلو فرضنا أقام لك دليلا على أن النار غير محرقة، تقول له والله لو أقمت لي ألف دليل فالنار ما لا تبقى، ها؟ تبقى محرقة. ليش تقول تبقى محرقة؟ لأنك تحسها بكل وجدانك أن النار ما لا تفعل، ها؟ محرقة. هذا العلم وهو إحراق النار يقبل الشك والترديد لو ما يقبل الشك والترديد، ها؟ حتى لو كل الدنيا قالوا لك أن النار لا تحرق أنت ماذا تقول؟ تقول لعلي لا أستطيع أن أقيم لكم دليلا على الإحراق، ولكن اعلموا أن النار ماذا؟ تحرق. ليش؟ لأن أنت الآن تحس بها وجدانا لا أنك تعلم بها علما. أما لو فرضنا جنابك إلى الآن ما محترق بالنار، فقط عندك علم أن النار ماذا؟ تحرق. فلو جاء شخص وأقام لك دليل على أن النار لا تحرق، تتشكك لو ما تشكك؟ ها؟ قد تشكك، صحيح لو مو صحيح؟ إذن على هذا الأساس العلم الحاصل للإنسان على نحوين: علم، التفت جيدا، يقبل الشك والترديد. لا يقبل الشك والترديد. الأمير سلام الله عليه يقول: لم أشك في الحق مذ أريته. شك ما حصل عنه. ذاك السائل يسأل الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام: أرأيت ربك؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فمثل هذا العلم بعد فيه شك أو ما فيه شك؟ ها؟ والله لو كشف لي الغطاء ازددت يقينا أو لا ازداد؟ لماذا لا يزداد؟ لماذا لا يزداد؟ لأن علمه من سنخ يقبل الشك والترديد أو لا يقبل. أما أنا وأنت الآن لو تكشف لنا النار وتكشف لنا الجنة، نزداد يقينا أو لا نزداد يقينا؟ بيني وبين الله الآن لو أرى الجنة وأرى النار، أزداد أو لا أزداد؟ إذن علمي كعلمه أو علمان؟ هذين علمان مختلفان. التفت لي جيدا، فد علم هذين لو اثنين بعد يصيرا اثنين نحوان من العلم. علم لا يقبل الشك والترديد أبدا، وعلم يقبل الشك والترديد. بحسب الاصطلاح العلم الذي يقبل الشك والترديد يسموه علم حصولي، والعلم الذي لا يقبل الشك والترديد يسمونه علم حضوري. القرآن الكريم يعبر عن ذلك العلم الذي لا يقبل الشك يسميه يقين. فلهذا في الروايات: وأقل ما قسم بين العباد اليقين، وأقل ما قسم بين العباد اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه الرؤية التي رآها إبراهيم لملكوت السماوات والأرض أوصلته إلى أي درجة؟ إلى مقام اليقين، يعني إلى مقام بعد يوجد فيه شك أو لا يوجد فيه شك، يوجد فيه ترديد أو لا يوجد فيه ترديد؟ لا يوجد فيه ترديد. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يقول: هاي العبادة لأجل ماذا؟ يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا احنا العبادة مطلوبة، ولكن مطلوبة لأجل الوصول إلى ماذا؟ إلى اليقين. هذا العلم الذي لا يقبل الشك في القرآن يسميه يقين، والعلم الذي قد يصيبه هذا وذاك قد يسمى في اصطلاح القرآن بعلم اليقين، مو اليقين، بعلم اليقين. حتى بعض الأحيان القرآن أيضا يستعمل علم اليقين في نفس اليقين، يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم. احنا نشوفه في الجحيم لو ما نشوفه؟ نشوفه لو ما نشوفه؟ لا. منو معكم يشوف الجحيم؟ لا، ما حد يشوفه. اذا عندنا علم اليقين لو ما عندنا علم اليقين؟ ما عندنا علم. اذا اكو فد علم الانسان اذا حصل عليه الان يرى ماذا؟ ماذا يرى؟ يرى الجحيم الان يرى، ويرى الجنة الان يراها. فلهذا في كلمات الامام امير المؤمنين في خطبة همام يقول: وهم والجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، وهم والنار كمن رآها وهم فيها معظم. هؤلاء يصلون الى ذلك المقام. اذا القرآن الكريم يشير الى نحوين من العلم: علم يقبل الشك والترديد، وعلم لا يقبل الشك والترديد. حتى ماذا يترتب على ذلك؟ أنه علم يقبل الشك وعلم لا يقبل الشك. إن شاء الله هذا نجعله إن شاء الله للأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.